إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من النار. إخواني في الله، إن الملاحظ أن الخلائق كلهم يسعون بألوان شتى من الأعمال في هذه الدنيا، وكلهم يبحث ويحرص على أمر مهم في أعماله الدينية والدنيوية. هذا الأمر العظيم، الكثير من الناس والكثير منا ونحن من الناس من يشكو من عدمه وعدم تواجده وتوفره في أعماله. يا عباد الله، يا ترون ما هو هذا العمل؟ إنها البركة، إنها البركة. فهذه الأعمال منها ما يضمحل ويذهب ويفنى ويذوى ولا ينتفع صاحبه من عمله بشيء، ومنها ما ينمو ويزداد. وهذا ما كان في طاعة الله عز وجل ومرضاته، وأما القسم الأول فما كان في معصية الله عز وجل وسخطه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثلا لهذه الأعمال الطيبة المباركة وللأعمال الخبيثة الفانية الذاهبة المضمحلة، فيقول سبحانه وبحمده: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. واعلموا يا عباد الله علم اليقين أن كل عمل لا يكون لله رب العالمين فهو منزوع ومسلوب البركة لا محالة، لأن الرب وحده لا شريك له هو المبارك، وكل البركة من الله سبحانه وتعالى. فالرب سبحانه وتعالى تبارك في ذاته ويبارك في من شاء من مخلوقاته، كما قال سبحانه وتعالى معظما ممجدا متمدحا نفسه مثنيا على نفسه بقوله: تبارك وتعالى، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ويقول جل في علاه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول جل جلاله: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ويقول سبحانه وبحمده: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ويقول جل في علاه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ويقول سبحانه وتعالى إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ويقول جل في علاه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين وهكذا يتمدح نفسه بهذه الصفة بصفة التبارك فهي خاصة به وفعل تبارك خاص به سبحانه وتعالى فهو تبارك في ذاته ويتمدح نفسه بالبركة في مقام التعظيم وخلق الأشياء العظيمة من ذوات من السماوات ذات الأجرام الكثيفة والأراضين والشمس والقمر وغيرها من بدائع المخلوقات ويتمدح نفسه بهذه الصفة في مقام عظيم في مقام تنزيل أعظم الكلام وهو القرآن العظيم المبارك على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا يدلك على أن الله هو المبارك وحده لا شريك له وهو الذي يبارك في من شاء من خلقه فكل شيء كان لله فهو مبارك واسمه سبحانه وبحمده مبارك لا يقرن مع شيء إلا وضعت فيه البركة قال سبحانه وبحمده تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فالرب وحده لا شريك له هو الذي يأتي بالخيرات بفضله ورحمته ويضاعف بجوده البركات على من يشاء من خلقه فالخير كله بيده والخير كله منه وحده لا شريك له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فيا عباد الله فلا بد أن نعلم ليست سعة الرزق ولا سعة المال ولا زيادة الأعمار بكثرتها ولا بتعاقب الشهور والأعوام وإنما البركة في الأموال والأولاد وإنما الزيادة في هذه الأمور في الأعمال وفي الأعمار وفي الأموال وفي الأولاد بالبركة فيها إذا قرن فيها اسم الله عز وجل وكانت لله وبالله سبحانه وتعالى مستعينا بها صاحبها على طاعة الله عز وجل حلت فيها البركة فها نحن نرى كم من أعمار كثرت أعدادها وآمادها ولكن قلت خيراتها وكم من أعمار قلت أيامها وأعدادها وآمادها ولكن كثرت خيراتها وتضاعفت بركاتها والسر في ذلك أن ما كان من الأعمار لله وبالله سبحانه وتعالى طرح الله عز وجل البركة في صاحبها وفي عمره وفي أيامه وسنينه وشهوره وكل عمر لا يكون لله ولا يكون بالله مستعينا صاحبه بربه سبحانه وبحمده نزعت البركة من عمره ومن وقته وأيامه وذهبت سدى فالعمل المبارك من فوائده أنه يكسب صاحبه الذكر الجميل في الحياة الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة بالعمل المبارك إخواني في الله تصلح القلوب وتطهر القلوب وتزكو النفوس وتعلو الأخلاق وتسمو الأجيال. فالبركة ما كانت في قليل إلا كثرته، ولا كانت في كثير إلا نفعته ووضعت فيه المنفعة والخير لصاحبه ولجيرانه ولأجياله وأمته، ولا غنى لأحد من الخلق عن بركة الله، ما أحد يستغني عن بركة الله. فها هم أنبياء الله ورسل الله يسألون البركة، يا من يسألون البركة من الله وحده لا شريك له. في الصحيح بينما أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا إذ خر عليه رجله جراد، أي جماعة من الجراد من الذهب من الذهب، فجعل أيوب من حرصه على البركة يحتفي في ثوبه على بركة الله على ابتغاء البركة من الله. فناداه ربه مختبرا له، يا أيوب يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ فقال بلى وعزتك يا رب، ولكن لا غنى لي عن بركتك. الله أكبر. فمن منا من حرص على البركة في أن يكون مباركا في وقته في عمره في حياته في أعماله الدينية والدنيوية، مباركا في ذاته، مباركا في بيته، مباركا في مسجده، مباركا في سوقه، مباركا أينما كان وأينما حل. فها هم الأنبياء والرسل والدعاة إلى الله عز وجل مباركون بماذا؟ ما السر في بركتهم؟ السر في ذلك بدعوتهم إلى الخير، بدعوتهم إلى توحيد الله، بتعليمهم شرع الله وتعليمهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ها هو المسيح ابن مريم عيسى عليه الصلاة والسلام، أول ما أنطقه الله وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الكثير منا الآن لا يحرص على البركة، لا يحرص على البركة، إنما يحرص على الكثرة، على الكثرة في عمره، الكثرة في ماله، الكثرة في أولاده، ويتباهى بالكثرة في كل أحواله وأموره الدنيوية والدينية، ولا يحرص على هذا السر العظيم البركة. انظر إلى المسيح وهو في المهد صبيا، بماذا أنطقه الله؟ أنطقه بهذا الأمر العظيم، أن جعله عبدا لله، محققا للعبودية لله، مخلصا في ذلك لله. فإذا تحقق هذا الأمر جعله الله مباركا أينما حل وأينما وقع، كالغيث أينما حل نفع. وها هو نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن أغرق الله أهل الأرض وأنجاه هو ومن معه على السفينة، جعل الله عز وجل البركة في أولئكم القلة القليلة. فبعدما أهبطوا أخبر الله عز وجل أنه أهبطهم ببركات من عنده. فهذه الذرية المنتشرة على أسطاع المعمورة إنما هي بهذا السر، بسر البركة التي جعلها الله عز وجل في نوح ومن معه في تلكم السفينة. قال الله عز وجل قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. بل سأل ربه نوح عليه الصلاة والسلام وهو على السفينة، سأل ربه عز وجل أن ينزله المنزل، لكن أي منزل؟ المنزل مبارك. فقال وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وألقى الله عز وجل البركة على إبراهيم وآل بيته، وأخبرنا بذلك في القرآن الكريم من أجل أن نبحث عن سر البركة. فما هو سر البركة في إبراهيم وفي أهل بيته؟ إنه القيام بعبودية الله والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإخلاص في ذلك. قال الله عز وجل وباركنا عليه، أي على إبراهيم، وباركنا عليه وعلى إسحاق، وباركنا عليه وعلى إسحاق. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه بارك في إبراهيم وفي أهل بيته بقوله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت
إنه حميد مجيد. ومن هذه البركة ونحن نلاحظها بل كل العالم يلاحظها أنه ما من نبي بعث بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم، بل ولم يدخل من أولياء الله عز وجل الجنة بعد إبراهيم إلا من طريقه وطريق أولاده من الأنبياء والمرسلين وببركة دعوتهم إلى توحيد الله وإلى عبودية الله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وهذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم، أشرف بيوت العالم، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته، ولم يدخل من أوليائه من أولياء الله عز وجل الجنة بعد إبراهيم إلا من طريقه وطريق أولاده من الأنبياء والمرسلين أو ببركة دعوة، أو كما قال رحمه الله تعالى: وها هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي بارك الله في عمره، بارك الله في عمره وفي أوقاته، في ذلكم العمر الذي لا يتعدى 23 سنة في الدعوة إلى الله، استطاع من خلاله أن ينتشر الأمة وهي تموج في صحراء، في صحراء مليئة بظلمات الكفر والشرك والظلم والتعدي على بعضهم البعض، متفرقين متشتمين متقاطعين متهاجرين، أذلة صاغرين تتكالب عليهم كل الأمم، استطاع أن ينتشلهم من هذا الضعف وهذا الظلم، وأن يكون من ذلكم الضعف بنيانا وصرحا شامخا لا يطاوله أي بنيان، وذلك بصدق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فلم يمت عليه الصلاة والسلام حتى انتشر هذا الدين الإسلامي في ربوع الجزيرة العربية. ها هو عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بالبركة، فكان من دعائه: وبارك لي فيما أعطيت، كان يسأل ربه البركة. وتحية المسلمين فيما بينهم البين حينما يلتقوا مع بعضهم البعض، الدعاء بالرحمة بالسلام والأمان والرحمة والبركات. حينما تلقى أخاك المسلم شعارك له وشعاره لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويرد عليك بالمثل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن فعلينا أن نبحث عن البركة وعن مواطنها وعن أسبابها، فإن الله من رحمته أن جعل البركة في أمور كاملة فيها، فمن عمل بها ومن أخذ بأسباب البركة تحصل عليها في دنياه وفي دينه وفي علمه وعمله وعمره وفي ماله وولده. ألا واعلموا أن من أعظم أسباب البركات الإقبال على هذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الكتب بركة، فإن الله أنزله بالبركات وأنزله بالخيرات، أنزله بسعادة الدين والدنيا، أنزله بعز الدين والدنيا، أنزله رحمة وبركة وشفاء وموعظة وبيانا وغير ذلك من الخيرات والبركات التي يحملها. بل وصف الله عز وجل القرآن بالبركة في آي القرآن في أربع مواضع، فقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب مبارك مصدق الذي بين يديه، ويقول سبحانه: وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، ويقول جل في علاه: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، ويقول ربنا جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ألا واعلموا أن من أعظم سور القرآن بركة سورة البقرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا وحثنا على حفظها وعلى تعلمها إذا أردنا البركة في بيوتنا، البركة في أعمالنا، في أعمالنا، في أبداننا، أن يطرد الله عز وجل منا شياطين الإنس والجن، فعلينا بسورة البقرة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع لها البطلة وهم السحرة، وهم السحرة. والبركة يا عباد الله في الأعمار وفي سعة الأرزاق كاملة، في صلة الأرحام ولو أن تبل رحمك بالسلام فذلك بركة عائدة عليك في عمرك وفي رزقك ومالك. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يسأله في أثره فليصل رحمه. وهكذا الصدق في البيع والشراء وفي المعاملة هذا بركة يعود عليه بالبركة في كسبه ويترادف عليه بالخيرات في ماله وفي ولده. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولحرص الإسلام عباد الله على الأسرة من أول نشأتها وحرصه على البركة لها وعليها، شرع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن ندعو للمتزوجين بالبركة عندما يتزوج الرجل بالبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كان إذا رفع، أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع إنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وعليك وجمع بينكما على خير. وأوفر البيوت وأوفر النساء والزوجات بركة ما قلت المؤونة في نكاحهن. فهذه السعادة إذا تحققت اليسر والسهولة في الزواج حلت البركة في الزوجة، وإذا حلت البركة في الزوجة حلت الزوجة في الأسرة وفي البيت، لأن الأم هي مربية الأجيال. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أقلهن مؤونة. وهكذا يا عباد الله، وهكذا يا عباد الله، الزوجة المباركة هي الطائعة لربها القائمة بحقوق زوجها في غير معصية الله، المحافظة على فراش زوجها وعلى بيت زوجها، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في مالها وفي ولدها. والولد المبارك، الولد المبارك هو الذي ينشأ على الطاعة وعلى العفاف وعلى تعلم كتاب الله، الذي يصل نفسه عن رفقة السوء ويبتعد عن الذنوب والمعاصي، يبتعد عن هذه التواصلات الاجتماعية، الواتساب والفيسبوك وغير ذلك من الشبكات العنكبوتية. إذا ابتعد الأولاد عن ذلك وأقبلوا على القرآن حلت البركة فيهم. أما إذا ذهبوا وعاشوا مع هذه التواصلات ومع هذه الشبكات العنكبوتية تذهب البركات والله من أولادنا ومن ناشئتنا، وإلى الله المشتكى مما حل بنا وببيوتنا. فترى أكثر الأولاد وأكثر البنات أقبلوا على هذه التواصلات الاجتماعية التي أبعدتهم وأقصتهم عن كتاب ربهم الذي فيه سعادتهم وبركة في الدنيا والآخرة. والرجل المبارك هو الذي إذا دخل على أهل بيته نشر فيهم السلام وحياهم بتحية الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنس، إذا دخلت على بيتك فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. هذا هو الرجل المبارك الذي إذا ما حل نفع، أينما حل نفع. فكلما قرب العبد من ربه بارك الله في وقته وبارك الله في أعماله في أوقات يسيرة. انظر إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قبل الفجر يعود مريضا، يتبع جنازة، يطعم مسكينا ويصبح صائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. بركة من الله سبحانه وتعالى، ذلك بقربه من الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في يوم واحد إلا دخل الجنة، فخير الصحبة صحبة الصالحين، وأزكى المجالس مجالس الذكر، مجالس القرآن تحلها الملائكة ويغفر الله عز وجل للجالسين، وتغشاهم الرحمة وتحل عليهم السكينة، ويذكرهم الله فيمن عنده، حتى إن الملائكة تقول: يا رب فيهم فلان إنما جاء لحاجة. قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهذا من بركتهم على أنفسهم وعلى جلسائهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب ومعصية، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إن المال المبارك هو ما كثرت منافعه وتعددت خيراته، وذلك إذا بذل في وجوه البر والإحسان ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. وإذا حرص العبد على الصدق في معاملاته وقنع بالربح القليل المبارك، عادت منفعته وبركته على بدنه وعلى أولاده وعلى أمواله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المال المبارك: فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونته وزينة الدنيا وبهجة سرورها لا تحلو ولا تكسى إلا بلقمة الحلال وبالكسب الحلال الزلال. وإذا بذل المال في وجوه الخيرات تعددت منافعه وكثرت بركاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. وقال عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه الكرام: أنفق ينفق عليك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. والإنسان إذا أخذ ما أعطيه من غير مسألة وبتعفف ومن غير إشراف ولا تطلع نفس ولا قلب لذلك، بارك الله عز وجل له فيما أعطاه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه بطيب نفس وسخاوة نفس، أي المال، بورك له فيه، ومن أخذه بغير ذلك لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل، ومن أخذه باستشراف نفسه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان كالذي يأكل ولا يشبع. واعلموا يا عباد الله أن الطعام المبارك والشراب المبارك هو ما كان من لقمة حلال ومصدره حلال، وهو ما أكلته مما يليك وذكرت اسم الله عليه، فحينها تحل البركة في طعامك، في شرابك، وفي بدنك وبدن أهلك وأولادك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن البركة تنزل في وسط القصعة، فكلوا من حافتيها ولا تكلوا من وسطها. والإنسان إذا لعق أصابعه بعد فراغه من الطعام ولعق القصعة كان ذلك بركة عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، وإنك لتعجب ممن يترفع ويتعفف من لعق الأصابع أو من لعق الصفحة أو القصعة، ويطعن من يفعل ذلك وهو لا ينسى المسكين أنه جنى على نفسه باعتراضه على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونسى أن هذا من خفة عقله وقلة تفكيره. فإن هذا الطعام الذي سيلعقه أو بقايا الطعام الذي سيلعقه في أصابعه وفي الصحفة هو جزء من الطعام الذي أكله وأدخله داخل بطنه، فإن كان سيتعفف من هذا القليل فلماذا لا يتعفف من الكثير؟ وهذا يدلكم على عمى القلوب والأبصار إذا ابتعدت عن القرآن والسنة وعن التعليمات والتوجيهات الإلهية والتوجيهات النبوية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يشكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأكلون ولا يشبعون، يشكون هذه الشكوى، يقدمون شكوى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الكثير منا الآن يأكل ولا يشبع وما يدري ما هو السر في ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم بحثوا عن السر فابتعدوا عن السبب الذي هو سبب لقلة البركة، ثم بعد ذلك حرصوا على سبب البركة في أكلهم وفي شربهم وفي حياتهم كلها، فقالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. فقال: لعلكم تتفرقون أو تفترقون في طعامكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، واذكروا اسم الله تعالى عليه. واذكروا اسم الله تعالى عليه إخواني في الله. إن الذنوب والمعاصي إذا تتابعت تعاقبت علينا العقوبات، فإذا قلت الذنوب والمعاصي ظهرت آثار البركة على هذه الأرض وفي بيوتنا وفي حياتنا. وإذا اقترفنا الذنوب والمعاصي وانهمكنا عليها وأقبلنا على وسائلها وأسبابها ذهبت منا البركات وسلبت منا أسباب الخيرات وحلت علينا النقمات والمصائب والعقوبات. فإن جماع الأمر كله هو في الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فبالجملة يا عباد الله، الذنوب والمعاصي ما حلت في بيت ولا في أرض ولا حلت في رجل ولا امرأة إلا كانت سببا لذهاب البركة من عمره ومن علمه وعمله ومن رزقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا تجد أقل بركة في عمره وماله وعلمه وعمله ممن يعصي الله سبحانه وتعالى. فالذي يقبل على الربا ويذهب يبحث عن أسباب المال والإكثار من المال من جهة الربا، هذا يجري خلف سراب وكان متسببا في محق البركة في ماله، ولا يعود عليه ماله بالنفع، إنما يعود عليه بالويلات وبتوالي الأمراض والمصائب وبذهاب المال هنا وهنا، شعر أم لم يشعر. مصداقا لقول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعامل أحد بالربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا في أبداننا، وبارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أهلنا. اللهم إنا نسألك البركة الدينية والدنيوية والأخروية يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، واجعله شفاء لأمراضنا، واجعله محصا لذنوبنا، وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ارفعنا به الدرجات، ونجنا به من الدركات. اللهم أيقظنا به من الغفلات، واغفر لنا به الذنوب والزلات والهفوات. يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم الهبات، يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح الأمة المحمدية. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد عقيدتنا وديننا ومقدساتنا بسوء، فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم أرنا في عجائب قدرتك، اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت، يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود الغاصبين ومن النصارى المتآمرين وكل من أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الكفر والشقاء والنفاق والعناد. يا قوي يا عزيز، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.